أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ولا يقعد، إذا دخل الدخل في العمل له يفسد، وإذا قصدت به سوق الخلق يكسد، يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد. جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد، كرمه سياح سبحانه، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد. من شبه أو عطل لم يرشد، ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد. فإما أن تقول في الخالق برأيك فحين ذاك أنت تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الغيف؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضيف، فإن سليمان تفقد أصحابه من الطير فقال ما لي لا أرى الهدود. إذا كان سليمان تفقد الطير، أفلا أتفقد أحبتي أهل الخير؟ أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد، وأصلي على رسوله محمد الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى الصديق أبي بكر الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد. أحبتي في الله، نعم أنا أعتبر لقاءنا والله لقاء سر، لقاء أتنسم فيه الحب، أستنشق فيه الحب، حب إخوتي في الله، ومن ثم حب الله، فإنه قد وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه لله، ويشهد ويعلم ربي أني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وأن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ لا بد من تفقد أحوال القلوب. وأنا دائما أوثر وأؤكد أنه إذا كان الإيمان في قلبك صحيحا، وإذا كان الصدق في قلبك صريحا، وإذا كانت السعادة بالعبادة واضحة، فإن الحماس للدين لن يزال في قلبك متوقدا. نعم أنا عليكم اليوم عاتب، رغم أني أحبكم في الله، ولكني أعتب عليكم من باب هذا الحب. نعم طفت حين جئت حوالي المسجد، أربعة يقفون على هذه الناصية، وخمسة على تلك الناصية، وستة أمام المسجد، وسبعة يرتكنون هناك، ورجل يجلس على السيارة يبيع ويشتري أثناء الصلاة. إذن أنتم يا معشر الألف موجودون داخل المسجد، لما تركتم هؤلاء؟ ألا تغارون لله؟ أين الغيرة لله أن تدع هذا يقف أمام بيته ولا يصلي له؟ خذوا بأيدي الناس ونواصيهم إلى الخير، خذوا بأيديهم إلى الخير، مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر فقد برئ، من أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بيده فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، وما بعد ذلك حبة خردل من إيمان. إسلامنا لا يقبل الأنانية أبدا، إسلامنا دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذه القضية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر؟ وهؤلاء الذين يقفون يمينا وشمالا لم تدعوهم، لم تأمروهم، لم تأخذوا بأيديهم، لم تغيروا فيهم. نعم مررتم عليهم وكأنكم لم تروهم، لا لا، ينبغي ينبغي أن نحمل هم الإسلام، أن نحمل همه في قلوبنا، لابد أن نحمل هم إنقاذ الضلال من ضلالهم، وإخراج أهل الغي من غيهم، وانتشال الساقطين من سقوطهم، وإعانة الضعفاء على التخلص من الشيطان ومن أنفسهم وأهوائهم. انتبهوا، نعم إني أسائلكم عاتبا، وإن كنت أرى أن جمعكم هذا كله خير، يا ربي اجعل جمعنا هذا كله مرحوما. اللهم أنزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة سواك. نعم إنني أقول أن هذا الجمع كثير، ولكن لما تستأثر بالخير وحدك؟
من منكم أتى اليوم برجل آخر معه يدعوه لهذا الدرس؟ إننا لا نتحدث في الطلاسم ولا نتكلم في مسائل تحتاج إلى حقول فذة، إننا نذكر ربنا، ليس أفضل من هذا ولا أكثر من هذا. نأتي لنذكر الله ونتذكر، نرطب القلوب ونذكر بعلام الغيوب، ليس أكثر. فهذه كل من شئت كلام بسيط، نسأل الله أن يجعله يؤثر في القلوب. نعم، نحتاج أن يكون كل منا يحمل هذا الهم. هؤلاء الناس بالملايين بالملايين خارج المسجد الآن لا يشعرون ما أنتم فيه من خير. حدثوهم، علموهم، خذوا بأيديهم، استشعروا تلك اللذة وأسعروهم بها، انقلوهم من الضلال إلى الهدى. بل لا أستحي أن أقول اسرقوهم، اسرقوا من المعصية. كما قلت في درس الخميس أن مالك بن دينار لما كان يصلي في مسجده ليلة، والقصة مشهورة ذكرتها هنا قبل ذلك، كان يصلي في بيته ليلة فقفز عليه في البيت سارق حرامي، فطاف ذلك السارق في البيت فلم يجد شيئا. وماذا يتجد في بيت مالك بن دينار؟ مالك بن دينار أبو يحيى سيد السلف كان عمله كتابة المصاحف، كان يكتب المصحف، ينقل المصحف من ورق إلى ورق، يكتب المصحف مقابل 4 دراهم كل شهر، يكتب مصحف يقبض 4 دراهم يودعها عند البقال ويقول للبقال أعطني كل ليلة رغيفا وشيئا أمسحه به. قوته في كل أسبوع 1 درهم في الأسبوع، 1 درهم درهم واحد يأكل كل يوم كل 24 ساعة رغيف ويمسحه بشيء، بأي شيء يغير طعم الرغيف ليبلع. فماذا سيجد السارق في بيت مالك؟ لا شيء، لم يجد شيئا. فلما هم بالانصراف قال له مالك: ألا أدلك على خير مما جئت له؟ أقول لك على حاجة أحسن من اللي كنت تسوي. قال: وما ذاك؟ قال: والله إني لأستحي أن تخرج من بيتي خاويا، أفلا أدلك على شيء خير مما جئت له؟ قال: وما ذاك؟ قال: تلك إداوتي وهذه مطهرتي، فتوضأ وصل ركعتين. ولم يكذب السارق خبرا، بل توضأ وصلى ركعتين. سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. نعم، تلك قضية ينبغي أن تقر في ذهنك وأنت تدعو إلى الله، أن تستشعر معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه ليس لك حول ولا لك قوة ولا لك طول، إنما الحول بيد الله وحده والقوة والتأثير بيد الله وحده، لا منك. إنك لا تهدي من أحباب، فقط عليك أن تدعو والله سيبلغ عنك. نعم، قال مالك لسارق حرامي بينط بيوت بيطلع المواسير: توضأ وصلي ركعتين. ففعل، وبعد أن قضى الركعتين أذن للصبح، فأخذه مالك بن دينار في يده وخرج به إلى المسجد، فرآه الناس فقالوا: يا أبا يحيى، من هذا؟ إيه اللي انت جايبه في ايدك ده؟ ماشي مع حرامي، من هذا؟ فقال: جاء ليسرقنا فسرقنا. الله الله الله. نعم، نحن نحتاج ان نسرق الناس لله. نسرق اوعى، والسارق والسارقة فاقطعوا فاقطعوا ايديهما، اوعى تمد ايدك، لا، اقصد ان تخطفه من امام التلفزيون، ان تنتشله من بين يدي التمثيلية، أن تنتزعه من بين فكي لاعب الكرة، أن تخطفه من بين رجلي الراقصات والغانيات والممثلات، أن تنقذه من بين أقدام اللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات، من بين أيدي الموسيقى والأغاني، اختطفه واسرقه من بين يدي هؤلاء الذين احتوشوه فأنسوه ذكر الله. نعم، خذ بيده إلى الجنة، ولأن يهدي الله بك رجلا رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت من الدنيا وما فيها. يعني انتبه لتلك القضية، ينبغي إخوتاه ألا يفتر لنا حماس في دعوة الناس ليلا ونهارا، نأخذ بأيديهم إلى الخير. وكذلك أخواتي معاشر النساء، نعم، إننا بحاجة إلى دعوة النساء، وهذا ديني وما أدين الله به، أنه لا يصلح لدعوة النساء إلا النساء، الرجال لا، النساء فتن، اللهم إنا نعوذ بك من شرهن. وهذا ليس من قولي بل كلام النبي محمد: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فنقول للأخوات أن يدعو بعضكن بعضا ودعكن من الرجال أن يدعو بعضكن بعضا. نعم، لما ترين امرأة تضل وفيها خير تدعيها تضل، خذي بيدها مريها بالمعروف ونهي عن المنكر. إخوتاه، إنني أقول أننا بحاجة ماسة إلى دعوة النساء، لأننا لو خطفنا أو سرقنا منهم المرأة فيومها ستتعطل المسارح، صح، والكازينوهات والملاهي، سنأخذ منهم الراقصة والمغنية والممثلة، سنأخذ منهم هؤلاء النساء جميعهم، مقدمة البرامج وفتاة الإعلانات وبائعة الهوى. إذا خطفنا هؤلاء النساء فلن يكون فسق على ظهر الأرض. إن المرأة تملك أسلحة جيش كامل كامل. ولعلي إذا تحدثت بإذن الله تعالى بعد لقاء، أو قد يكون لقاء بعد لقاء أو لقائين في قولة في دروس مواجهة الشهوة عن خطورة المرأة سأزيدكم هذا إيضاحا. المرأة سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير أجر الله على يديها خيرا عظيما، وإن استعمل في الشر هدمت به أمة أمة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنتهم كانت في النساء، فهن فتنة عظيمة، نسأل الله أن ينجينا والمسلمين منها. نعم، فتنة ضخمة لا ينجو منها إلا من عصمه الله، واجعلنا اللهم من المعصومين. نعم، تلك الفتنة ينبغي أن تعرف قدرها. أتعرف؟ قرأت كلاما خطيرا جدا للرافعي، قدر الله ما شاء فعل، مصطفى صادق الرافعي يقول إن الاستعمار بالمفهوم القديم قد انتهى. انتهى أن تأتي انجلترا لتحتل مصر، انجلترا أو أمريكا لتحتل دولة، أبدا، إنهم الآن لا يحتلون دولة، لأن الأمور قد تفاوتت، بل لديهم جيوش من الحروب الإعلامية والغزو الفكري تكون هنا أفضل من عشرات الآلاف من جنودهم. امرأة واحدة يفسدوها فإنها أفضل من جيش كامل بدباباته وطائراته وقذائفه وقنابله. امرأة واحدة، نعم نعم، امرأة تفسد فيفسد معها كل شيء، لأن هذه خاصية في المرأة ينبغي أن تعلموها أيضا، أن المرأة تزني فتود لو أن النساء كلهن زنين، تحب ذلك أن يكون الكل مثلها، ليس هناك أحد أفضل منها. لا أطيل في تلكم المسألة، ولكني أردت أن أوجه الأخوات إلى أنه بدلا من تشاغلكن بقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والغيبة والنميمة ومجالسها، عليكن بالدعوة إلى الله ففيها مجال أوسع وأرحب. نعم، خذن بأيدي هؤلاء النساء إلى طاعة الله يكتب لك الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يا نائما في لهوه، يا نائما في لهوه وما نام الحافظ، لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للملاحظ، حافظ على التقى فقد فاز المحافظ، خذ حذرك خذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ، لا تغتر ببرد العيش فزمان الحساب قائض، تذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ، لا تلتفت لا تلتفت إلى المادح فكم قد ضر مدح قارض، تيقظ للخلاص فما ينجو إلا متياقظ، يا مدبرا أمر دنياه ونسي أخراه خفف النداء اللاحظ، عجائب الدهر تفنى وهي تغني عن وعظ كل واعظ. إخواني إخواني، عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر، اللهم صحح النية في قلوبنا، عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته من السماء الفتوح. اللهم افتح علينا فتوح من أحببته، الدعاء المستجاب هو الذي تحركه الأحزان. نعم، أناديك أخي يا حائرا لم تؤثر إلا خلافا، يا واعدا بالتوبة منذ زمان ولم نر إلا إخلافا، هل لا تبت الآن؟ هل لا تبت الآن؟ متى ستعمل عدلا وتورث إنصافا؟ أتصافي الهوى من اليوم وهو لا يصافى؟ أما ترى الناس بهذه الدار أضيافا؟ أتوقن بالحساب وتلقي الفعل جزافا؟ أتنسى الموت وقد أقام بين يديك سيافا؟ أما بقي القليل ثم تلحق أسلافا؟ متى
متى تعامل الله باليسير فيضاعفه لك أضعافا، يضاعفه لك أضعافا. إذا كثرت الذنوب فداوها برفع يد من الليل والليل مظلم. ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. فرحمة الله للمحسنين كرامة، ورحمة الله للمسرفين تكرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين. قال أحد السلف: دخلت على علي بن العرجي وهو في بيت مملوء كتبا، فقلت له: اختصر لي من هذه الكتب كلمتين أنتفع بهما. فقال: ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله.
هذه كلمة واحدة، خذها وانتفع بها.
ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. انظر قبل عمل أي عمل ماذا يرضي الله، واعمله ويكن هذا همك. إذا جلست الآن معنا، ماذا يرضي الله في هذه الجلسة؟ أن تنتفع بما نقول وأن تنوي العمل به. إذا خرجت، فماذا يرضي الله في طريقك؟ أن تغض بصرك وأن تذكر الله. إذا دخلت البيت، فماذا يرضي الله؟ اجعل همك رضا الله. يا رب ارضى عنا، اجعل هذا همك واجمع عليه الهم. فإن فرط منك شيء، يعني الإنسان منا ليس معصوما بل خطاء، إن فرط ماذا يصنع؟ إن فرط منك شيء فتب من وقتك، تب في نفس الساعة. لما علم الصالحون أن الدنيا دار رحلة، دافعوا زمان البلاء وأدلجوا في ليل الصبر، علما منهم بقرب فجر الأجر، فما كانت إلا رقدة حتى صبحوا منزل السلامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، شباب المسلمين الصالحون يعلمون أن هذه الدنيا إنما هي دار رحلة، اعبروها ولا تعمروها. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. نعم أيها الإخوة، راح وانتهت القضية، خلصت خلصت. عبرها لحظات. لما عاش رجل 90 سنة ثم عند موته قيل: كيف رأيت الدنيا؟ قال: والله كأنها دار لها بابان، فدخلت من باب وخرجت من الآخر. 90 سنة 90 سنة دخل من باب وخرج من الآخر، وخرج من الآخر. نعم، علموا أنها رحلة فدافعوا زمان البلاء، يقضي الأيام بسرعة مسرعا إلى الله. همه التزود، إعداد الذات، حمل ما ينفع عند المعاد، أدلجوا في ليل الصبر. اسمع إلى الحبيب محمد. نعم يا شباب، يقول صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الإدلاج، السير بالليل في الظلام، شيء من الدلجة، علما منهم بقرب فجر الأجر. نعم والله، انظر، أنا أذكرك برمضان. يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. رمضان إذا جئت يوما وقد ذكرتك بالوصال إلى السحر، أذن فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. أذن المغرب فلم تفطر، أخذت إفطارك إلى 12 مساء، وبعد 12 أخذت 3 تمرات وجرعة ماء، ثم واصلت إلى مغرب اليوم الثاني. عند العصر أو قبل العصر تكون خلاص مش قادر تتكلم، مسترخي تماما لله. تستشعر هنا شفافية عجيبة وروحانية غريبة. هنا تمسك المصحف وتتلو، يكون لتلاوة القرآن معنى آخر، تركيز. ثم يأتيك الشيطان دعان ظمآن، فتقول: بقي على المغرب ساعتين، بقي ساعة ونص، بقي ساعة، وأنت مشغول بالذكر، بتلاوة القرآن، بالدعاء. هكذا تنقضي الدنيا. صاحب رجل بشرى في سفر، فقال له: عطشت. قال: نشرب من البئر التي تأتينا. فلما أدركوا البئر قال: اصطبر، نشرب من البئر التي تليها. فلما وصلوا ثانية قال: اصبر،
نشرب من البئر التي بعدها. لما وصلوا الثالثة قال أوشكنا أن ندرك البلد، نشرب من البلد. فلما وصلوا البلد قال له هكذا تقطع الدنيا، هكذا تقطع الدنيا. شيء من تصبير النفس حتى تمر. رضي الله عن أحمد، الإمام أحمد بن حنبل سيدنا إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، لما انقطع شسع نعله فخلعه وحمله تحت إبطه، فقيل له نأتيك بنعلين أفضل من هذا؟ فقال يا بني نعلين لما؟ إنه لباس دون لباس وطعام دون طعام، وإنها أيام قلائل لا مستراح للعبد إلا في الجنة. اللهم سقنا الجنة يا رب. بهذا تقطع الدنيا، هم يقطعون الدنيا قيام صيام ذكر تلاوة قرآن، فما هي إلا ركدة. وصبحوا منزل السلامة، نفذت أبصار بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد، شافوا الجنة في الدنيا، رأوها عاينوها، فتعلقت يد الآمال بما عاينت بواطن القلوب. هم المؤمنون يعني، اللهم اجعلنا منهم، أخمصوا عن الحرام البطون وغطوا عن الآثام الجفون، سكبوا في ظلام الليالي الدموع وتململوا تململ الملسوع، استفادت قلوبهم زمان التلطف فحثها سائق التعسف، فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلام الخوف سماء الأعمال. نعم، كلما رجا الإنسان يا رب اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، حين تأتي الليلة بذنوب بمعاصي بآثام وتجلس هنا وأحدثك عن الجنة، يبرق نور الأمل الرجاء، وتقول رجائي أن أدخل الجنة مع هؤلاء الصالحين. ثم مع بروق نور الرجاء تطبق في سماء الرجاء ظلمات المعاصي، يا رب اغفر ذنوبنا، امحو خطايانا، تقبل توبتنا، ارزقنا الجنة بغير حساب. نعم، هؤلاء الناس إذا سرحوا وأملوا مع الرجاء خافوا من الذنوب، فهم بين الخوف والرجاء، وبذلك يعيشون وعليه يعيشون. يا من أركان إخلاصه واهية، أما لك من عقلك ناهية؟ إلى متى نفسك ساهية معجبة بالدنيا زاهية مفاخرة للإخوان مضاهية؟ النار بين يديك وتكفي داهية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يا رب قنا النار، تقوم من قبرك ضعيف الجاس وقد جار قلبك في بدنك وجاس، ووابل الدمع يسبق الرشاش، أتدري ما يلاقي العطاش؟ نار حامية. أين من عتى وتجبر؟ أين من علا وتكبر؟ أين من للدول بالظلم دبر؟ ماذا أعد لحضرته السامية؟ نار حامية. لو رأيت العاصي وقد شقي يصيح في الموقف وقلقي، اشتد عطشه وما سقي، وشرر النار إليه يرتقي، فمن يتقي؟ من يتقي تلك الرامية؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لو رأيته يقاسي حرها ويعاني ضرها جحيمها وقرها، والله لا يدفع اليوم شرها إلا عين هامية تتقي نارا حامية. يفر الولد من أبيه والأخ من أخيه وكل قريب من ذويه، أسمعت يا من معاصيه؟ أسمعت يا من معاصيه نامية؟ نار 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 حامية. لهذا كان المتقون يقلقون يخافون من ربهم ويشفقون، وكم جرت من عيون القوم عيون، عيون كانت جفونهم دائما دامية من خوفهم من نار حامية. أجارنا الله وإياكم بكرمه منها، ووفقنا لما ينجي عنها، وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب ما عنه ينهى، فكم له من نعم سامية، وإلا فالنار حامية. يا رب أجرنا من النار ومن عذاب النار. إخوتا، كنا قد توقفنا زمنا طويلا مع الأسباب التي يعذب بها أهل القبور، وبقي في الأمر بقية، ولكن الليلة بعد إلحاح كثير من الإخوة نستعرض سريعا ماذا يفعل بالميت إذا مات، وكلنا ذلك الميت. يا ربي ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. أول ما يجب بعد خروج الروح تغميض العينين، أن تأتي بأصبعيك الإبهام والسبابة فتسبل عينيه تغلقهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الروح تبعها البصر. بيكون نايم، تخيل هو نائم هكذا، فإذا نام أخذت روحه من فمه، فلما خرجت من فمه خرجت معها، نظرت إليها العين. تخيل معي، تخيل، توهم نفسك أنك راقد على فراش الموت وملائكة الموت حولك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أنت راقد وملائكة الموت حولك، وأنت لا ترى سواهم، وكل من معك قريبون منك، أمك، أبوك، أختك، أخوك، زوجتك، ابنك، بنتك، حولك أصدقاؤك، والله يقول لهم: ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوها، ترجعونها إن كنتم صادقين، أرجعوها إن كنتم صادقين. وما يستطيع أحد أن ينفعك ولا أن يرفعك، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، ائتوه بأحد يرقيه، ائتوه بطبيب يشفيه، ائتوه بدواء يعنيه، لكن أبدا. وظن أنه الفراق، تأكد. هنا إذا خرجت الروح، ملك الموت يأخذها من فمك، فعينك تتبع الروح، فأول ما يصنع نغمض عينيك، فإذا فتحت أغمضها مرة ثانية وانتظر عليها لحظة تثبت. فإذا أغمضت العين يجب هنا الذكر، ذكر الله والدعاء للنفس وللميت. قال: لا تقولوا إلا خيرا، ولا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم، الملائكة يملؤون البيت. خرجت الروح، صرخت امرأة: يا خرب بيتي. الملائكة تقول: آمين. يتخرب بيتك يعني؟ نعم، يؤمنون على ما تقولون. المرأة تقول: يا رب ارحمه. الملائكة تقول: آمين. ولذلك كانت أهمية الوصية، تذكرون؟ بإذن الله تعالى سندرسها منها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونأتيكم بأعداد أخرى لمن شاء. أهمية أن توصي بهذه المعلومات، تقول له: بساعة ما تطلع روح ادعولي، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولا شك أن الملائكة ألسنة طاهرة لله ذاكرة، فتأمينها مستجاب، تأمينها ينفع. ثم إذا مات الميت بعد أن تغمض عينيه ويدعو له أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، تتشد عليه ملاية من رجليه لحد رأسه، يتغطى بها تماما إلا المحرم. يا رب ارزقنا حج بيتك الحرام، يا رب يسر لنا حج بيتك الحرام. المحرم لا يغطى رأسه، لأن رجلا وهو يقف بعرفة وقصته دابة، رفسه جمل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد، وكفنوه في ثوبيه في الرداء والإزار، ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا بخته، يا رب ارزقنا الموت على عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة أن ترزق عملا صالحا وتموت عليه. يقول حبيبك محمد، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم كان من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، يعني اللي يصوم يوم ويموت يدخل الجنة. والمحرم في الحج إذا مات يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة، يخرج من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك، يا حسنه وجماله، وقتها وساعتها. نعم، من مات عقب عمل صالح يقول النبي محمد انتوا ما بتصلوش على النبي؟ يا رب صلي على النبي محمد وسلم. والحديث من صحيح الجامع يقول: إن الله إذا أحب رجلا عسله. حرفت في بعض الطبعات غسله، والصحيح عسله، عسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ويقبضه عليه فيبعثه مغفورا له. يا رب وفقنا لصالحات وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلك قضية القبول. ثالثا، نحن نقول حاجة التغميض، ثانيا تغطيته، ثالثا التعجيل بتجهيزه ودفنه إلا لمصلحة شرعية. لحديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وفي الحديث، وفي هذا الباب حديثان آخران. حديث الأول حديث ابن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، والحديث ضعيف جدا. والحديث الثاني حديث حسين بن وحواح، ابن وحواح، أن طلحة ابن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت. الرسول لما شافه قال: ده هيموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف أيضا. ثالثا أن يدفن في البلد الذي مات فيه وإن أوصى بغير ذلك. مات في القاهرة وهو موصي يدفن في المنوفية، لا، يدفن في القاهرة، يدفن في البلد الذي مات فيه، أن يدفن في البلد الذي مات فيه. ثم بعدها برقم كم بقى، خمسة، أن يبادر لقضاء دينه ولو أدى على ماله كله، فإن لم يكن له مال تطوع من يؤدي عنه دينه، لأن الميت يعذب في قبره بتأخير الدين، فلا بد من أداء الدين وبسرعة وبأقبل وبأقصى سرعة. ثم يجوز لمن يأتي من أقاربه أن يكشف وجهه ويقبله بين عينيه من رأسه، من الرجال والنساء من محارمه، أمه، أبوه، أخته، أخوه، عمته، خالته، لا بد من المحارم. ثم بعد ذلك يجب على أهل الميت أن يبدأوا فورا بتغسيله. وكيف يغسل الميت؟ سبق أن ذكرت لكم أيها الأحبة أنه مسألة الوضوء وغسل، والغسل غسل الميت نفس الشيء، لكن يزيد عليه أمور. ثم ينبغي أن تعلموا أيها الأحبة أن غسل الميت واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: اغسلوه بالأمر بماء وسد، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا قوله في بنته زينب: اغسلنها بماء وسد، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. لابد أن نعلم أن الغسل واجب. كيف نغسله؟ أولا نبدأ بغسل جسمه بالصابون والليفة غسلا جيدا، فإنه غالبا ما يكون الميت مريضا وله مدة لم يغتسل، فينبغي تنظيفه تنظيفا تاما، وغسل رأسه كذلك، وشعره ولحيته وأنفه وأذنه، ويتعاهد تحت إبطه وفي سرته، وأيضا ما بين عورتيه دون أن تلمس يد المغسل العورة، ويكون على العورة ساتر. أشرح لك بالضبط إزاي تغسله. أولا تجريده من ملابسه، وينبغي أن يكون هذا بعد موته مباشرة، لأن الجسم إذا جلس فترة يحصل فيه نوع تجمد في المفاصل، فهذه المفاصل لا تتحرك، فإخلاعه الملابس بعد ذلك صعب جدا، يؤذي الميت، يتأذى مما يتأذى منه الحي. فإياك أن تتعامل معه بعنف وتقول جسد ميت، لا، إنه يتأذى، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. فأول ما يموت وجسم سخن كما يقولون يخلع عنه ملابسه ويغطى ببطانية مثلا. ثم إذا بدأ التغسيل يلبس سروال الشورت، يجب هذا لستر العورة. بعض الإخوة بيتساهل ويضع قطعة من القماش، تلك القطعة من القماش سرعان ما ترفع فتظهر عورته، ويجب ستره، لا يجوز النظر إلى عورته ولا يجوز لمسها، إنما في سرواله يبقى، السروال القصير الشورت هذا الذي يلبسه أسفل الملابس. ثم ينقل على خشبة الغسل بيه، ويكون مع المغسل أربعة، معك أربعة يغسلون الميت، واحد يمين، اثنين يمين واثنين شمال، واحد بيصب وواحد بيساعد، وانت بتغسل. هذا الذي على يمينك يرفعه ليرقده على جنبه الايسر، وانت بالليفه وتدعك، والثاني يصب على يدك الماء. خلاص غسلت جسمه غسلا جيدا تماما مع ستر العوره، تبدا بعد ذلك توضئه، تغسل ايديه، اغسل له انت ايديه، امسك ايديه تغسلها، وتتعاهد الاظافر والبراجم لا باس ان كانت له اظافر فلا تؤذيه، لا تؤذيه، تغسل يديه غسل نظيف تماما خلاص ثلاث مرات، ثم تمضمضه، حط ميه فمه، وتدخل اصبعك بلين برأفه، تمسح اسنانه، ثم تميله وتضغط على شدقه يخرج الماء. مره ثانيه، مره ثالثه. طبعا نسيت ان اقول في الاول ان تجلسه جلسه خفيفه، وتضغط على، تمسح يدك على بطنه مسحه خفيفه، ان كان في بطنه براز يخرج، او بول يسقط، او شيء تبقى في بطنه من ريح او غير ذلك يخرج، ثم تغسل هذا المكان، ثم تبدا ما فعلت ما قلت لك، يدين مضمضه استنشاق، وتنظف، غسل الوجه وتعاهد المآقي، ثم غسل الوجه ان كانت له لحيه تغسلها غسلا جيدا، ثم الذراع اليمين، ثم الذراع الايسر، تمسح راسه، تاتي عند راسه وتصب الماء على راسه وتخلل شعره تخليلا جيدا حتى تظن انك قد ارويت بشرته، ثم تبدا افاضه الماء على شقه الايمن، تميله وافاضه الماء على شقه الايسر، هذه مره، زد اثنين ثلاثه، مره ثلاثه خمسه سبعه، ما شئت، كلما رايت انه يحتاج الى غسل اكثر زد. اسمع على وجه الترتيب، اولا غسله ثلاثا فاكثر، شرط ان تكون الغسلات وترا، الاخيره يقرن بها شيء من ستر، تيجي على الغسله الاخرانيه حل بميه دافيه وتضع فيها عطر، تضع فيها مسك، تضع فيها ورد، تضع فيها زهر، تضع فيها اي شيء يطيب هذا الماء، ثم بعد ذلك ان تنقض ضفائر المراه وان تغسل جيدا، ثم يسرح الشعر للرجل والمراه ويمشط اللحيه للرجل، ثم جعل شعر المراه ثلاثه ضفائر والقاؤه خلفها، ثلاث ضفائر، قرن يمين وقرن شمال وناصيه، يجمع شعرها في اليمين ناحيه وفي الشمال ناحيه وفي الناصيه ناحيه، ثم تلقى الثلاثه خلفها. ايضا يتولى غسل الرجل الرجال وغسل المراه النساء، فلا يغسل رجل امراه الا زوجته، ولا تغسل المرأة الرجال إلا زوجها. الدليل، بعض الناس يقول لك إذا مات رجل حرمت عليه زوجته وحرم عليه فما يجوزوش أن يشوفها، لا، الرسول لما دخل صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ورأسه، فقالت عائشة بل أنا ورأسه، فقال ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، قالت اذا لرجعت فاعرست ببعض نسائك في حجرتي. شوف غيرت النساء حتى بعد ما تموت غيران انه هو يحرس، ما انت موتي خلاص، الشاهد انه قال غسلتك. وسيدة عائشة نفسها قالت، والسند الي صحيح، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله الا نساؤه. فيجوز للرجل ان يغسل زوجته، ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها، اما غير ذلك فلا. ايضا نقول من التنبيهات على الغسل الا يباشر غسل العوره بيده. احنا قلنا الميت لابس سروال، انت تدخل ايدك من تحت السروال وتغسل العوره؟ لا، ينبغي ان تكون لابس جوانتي او تلف على يدك خرقه او غير ذلك. لمن من يتولى غسل الميت؟ من الذي يغسل؟ اعرف الناس بالغسل، مش شرط ابنه ابوه اخوه عمه خاله، المهم يكون واحد يتقن الغسل حتى لا يؤذي الميت. ولمن تولى تغسيل ميت اجر عظيم بشرطين، الشرط الاول الا ياخذ على هذا الغسل اجرا، الشرط الثاني ان يستر ما راه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مره. انا عايزك تنشط للتغسيل، عايزين كل واحد مننا يغسل ميت ولو مرة، فان في معالجة جسد خاو موعظة بليغة. والله يا شباب قد غسلت عددا كبيرا جدا، كل مرة اغسل ميت لابد ان امرض فيها، دي ما فيهاش تفاهم، ولكن اصدقكم القول وانا استر على المسلمين انني وانا اغسل موعظة، انظر أجد الوجه متغيرا، أجد آثار الضرب على الوجه والقفا والفخذين، ضرب 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 حقيقي، سبحان الله، أجد التغير واضح في شكل الجسم، تنظر إلى وجهه وانت بتغسله تلاقيه وجه مفزوع مكروب كأن في حد بيجي وراه.
وناس آخرين تغسل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجده منبسط الأسارير مبتسما أبيض الوجه أبيض الجسم، جسم طري ورخو جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنشيح وتقول ليتني أموت الآن مثله.
نعم اسمع، أجر الغسل.
في رواية أخرى وهي عند الطبراني، وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وتابعه الهيثمي، قال رواته محتد بهم في الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي، يقول صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستر عليه غفر الله له 40 كبيرة. الله أكبر،
فائدة عظيمة، 40 كبيرة تغفر لك حين تغسل مسلما
فتستر. اسمع الحديث مرة ثانية بقى، يقول صلى الله عليه وسلم ما بتصليش على النبي ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفن مسلما كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. من كفن مسلما كسي من السندس والاستبرق. والحديث صحيح. ثم أيها الإخوة، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث صحيح. بل قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسوأ أحواله أن يكون حسنا، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ولكن لم نقل به كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى هنا انتفى الأمر السابق بهذا الحديث، وأيضا قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فتغسله سنة، وإن لم تغسله ثم تغتسل سنة، إن لم تغتسل فلا بأس في ذلك. بقيت مسألة في الغسل وهي أنه لا يشرع تغسيل الشهيد قتيل المعركة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قتل في شهداء أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الجليل نرطب به هذه الجلسة بذكر هؤلاء الصالحين. عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ يا إخوة تناصحنا قبل ذلك، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا رب اجمعنا جميعا في الجنة ننظر إلى وجهك الكريم ونحاضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن نجتمع هناك في الجنة. فينبغي أن يعرف بعضنا بعضا، أنا عايزك تعرف اللي حواليك لنتفقد إخواننا. تيجي السبت الجاي تقول فين فلان اللي كان جنبي هنا راح فين، يتفقد بعضنا بعضا. كذلك كان يفعل النبي محمد، كان يتفقد أصحابه. غزا غزوة، بعد الغزوة انتصروا وأخذوا غنائم، تساءل هل تفقدون من أحد، في حد غير مش موجود؟ فقالوا نعم فلان وفلان وفلان. فسكت برهة ثم قال هل تفقدون أحدا؟ ده بيدور بقى على إيه؟ على حد مخصوص. هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا إلا من ذكرنا ثلاثة. فقال ولكني أفقد جليبيب. جليبيبا تعرفون جليبيب؟ زمان في أول دروسنا في هذا المسجد قلت لكم يومها لن أحدثكم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الفطاحل المشهورين، لن أحدثكم عن أبي الدرداء ولا أبي ذر ولا أنس ولا معاذ، سأحدثكم عن صحابي لا يعرفه كثير منكم اسمه جليبيب. جليبيب هذا كان وجهه فيه ليس فيه جمال كثير، ما كانش حلو، شكله مش حلو شوي، سبحان الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني، عايز اتجوز. فقال اذهب الى بيت فلان وقل لهم ان رسول الله يأمركم ان تزوجوني من جاريتكم فلانة. فذهب
السلام عليكم.
عليكم السلام.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني.
قالوا أنت؟
قال نعم.
قال أبوها لا والله لا أفعل.
فبمثلك يعير.
قال له ده اللي زيك نتعير بيه ده.
سمحت. فخرج فنادت الجارية البنت من خلف الستار: يا أبتاه أترد قول رسول الله يوشك أن ينزل فيك قرآن؟
ده اللي انت بتاع
ربنا ينزل عليك عنا قرآن الظهر. فجرى الرجل فوجد دليبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى وقال: يا رسول الله لم أفقه قوله وقد زوجته. فقال: على كم زوجته؟ قال: على كذا وكذا. فقال: اذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدليبيب: اذهب فالتمس لهم ما رغبوا فيه. روح شوفهم عايزين ايه، هات لهم اللي هم عايزينه. فعمل دليبيب واكتسب. وفي خلال فترة اعداد المهر اذن المؤذن للجهاد. ماذا يصنع دليبيب؟ يتجوز ولا يعمل بالظبط؟ فذهب بمهره فاشترى سيفا ودرسا ورمحا وقبيعة سهام ومضى أمام الجيش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة أصحابي الكرام، هؤلاء هم. مضى مثل جليبيب وعد أن يزوج وهو يستهي أن يتزوج، فالمفروض أن يكون حريصا. يوم يقاتل فين؟ من ورا شوي، بعيد شوي حتى يرجع. أما جليبيب فلا. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم الرسول بعد المعركة بيسأل عليه: فين جليبيب؟ عشان العروسة مستنيه هناك، أين جليبيب؟ فطلب في فوجد في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة، قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: اسمع شهادة من السيد المعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم قال بذراعيه: دمين السيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وضع ذراعيه هكذا فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي محمد، فحفر له ووضعه في قبره. والحديث في صحيح مسلم. يا بختك يا جليبيب، يا هناك يا جليبيب. الرسول يقول: هذا مني وأنا منه. الرسول يحمله، الرسول يضعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة حسنة، قال: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل في سبيلك، أنا أشهدك على ذلك. يا هناك يا جليبيب. نعم يا شباب، يا من تبحثون عن الزواج، أقل عدد زوجات في الجنة 70. أقل رجل في الجنة هيبقى له على الأقل 70 من الحور العين، أقل حاجة من الحور العين. أما من الدنيا فهم غير ذلك. بسرعة ولا طولنا؟ نذكر التكفين. التكفين كيف يكفن الميت؟ مشكلة. آخر أخ مات، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. رب اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آخر أخ توفي، حين نزلت في قبره وفككت لأنظر كفنه بكيت والله، وقلت: أبدا لا أسمع بأخ مات إلا وذهبت لأرى كفنه بنفسي، لسوء الكفن الذي كفن به هذا الأخ. معرفش حاطين إيه، بتاعة زي الساس وبتاعة تانية خضرة وتالتة حريري اللي هما بيعملوا منها الأفاطين دي، ورابعة في الأخ إيه ده. الكفن إخوتها بمنتهى البساطة ثلاثة ثياب بيض. إزاي هتروح تجيب 2 × 4 × 3 ب12 12 متر بفتة بيضة، ادي البفتة كويس بهذا العرض صح، تقوم انت جايب 2 متر كده جنب ال 2 متر التانيين هكذا وتخيطهم في بعض العرضين، يبقى العرض عريض هكذا بنفس الطريقة، 3 من هذا النوع فقط لا غير، 3 فقط. من هذا النوع. المترين البفتة جنبهم مترين بفتة، بقى العرض بقى العرض عرضين زي ما بيقول. هكذا للرجل والمرأة سواء بسواء لا يختلف، هكذا بنفس الطريقة تيجي تحط هذا الكفن وتحط الميت فيه، خلينا فوق عشان الناس تشوف، هكذا وتضع الميت وتطبق الكفن كده على الميت من الطرفين ومن فوق ومن تحت. وبعدين دي الأولين، عيد تاني بعد ما عملنا هذا الكفن نروح فرشينه على السرير بعد ما غسلنا الأخ والأخ على الخشبة، نروح فردين الأولاني وفوق منه التاني وفوق منه التالت، ونيجي نحط الأخ في وسط الكفن تمام، ونطبق عليه الأولاني وبعدين نطبق التاني وبعدين نطبق التالت، ونربط ربطة من الآخر وربطة من الآخر وربطتين من الوسط، وتحط إيدين الأخ على صدره وانتهت القضية. هذا هو الكفن، كفن سابغ. أخ طويل زي حالاتي لما موت زوده عن مترين شوي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عشان يبقى سابغ، ده شرط في الكفن. وأيضا ينبغي أن يكون الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. شو بيقول إيه خباب؟ بيقول هاجرنا من مكة للمدينة نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، ربنا يدينا الأجر، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، ما خدش حاجة من الدنيا، كأنه يعتبر ما يعدل في الدنيا مأخوذ من أجر الآخرة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. منهم مصعب بن عمير لم يرى شيئا من الدنيا، قتل فلم يوجد له شيء، ولم يترك إلا نمرة، نمرة جلبية قصيرة، انتوا عارفين قمصان الصحابة كانت لحد فين؟ تحت ركبته بخمسة سنتي كده بس، قال هي دي اللي سابها، فراحوا جايبينها شقينها عشان يكفنوا بيها، ما فيش غيرها. هنا العلماء بيستدلوا انه لو كان الكفن يجوز من غير مال الميت لا ايه جابوله لمونه، لكن هو من مال الميت ما فيش الا دي، لكن هذا ليس واضحا، هذا ظاهر الحديث، لان الحديث بيقول ايه؟ فلم يوجد له شيء، مش لاقيه، الصحابه كانوا فقراء لسه ما حيلتهمش حاجة، ما فيش غير ده. أبو بكر الصديق لما جه يموت قال كفنوني في ثوبي اللذان أموت فيهما فإن الحي أولى بالجديد، بدل ما تجيبه قماش جديد خلوا الجديد ينفع للأحياء، وأنا الجلبية القديمة أكفن فيها وخلاص، رضي الله عن أبي بكر. المقصود أن هذا الاستدلال على أن الميت يكفن من ماله، وينبغي أن يكون الكفل طائلا سابغا يستر جميع البدن، زي ما قلت لك كده يبقى طويل بحيث يتلف من تحت الرجلين ويتلف من تحت من فوق راسه، لدليل أن النبي ما تصلي عليه، يا رب صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أن النبي خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ما استطاع، يعني لما نلاقي بفتة موجودة عرض عرضين يبقى اولى من ان احنا نجيب عرض واحد ونخيط، تبقى احسن افضل من باب التحسين، فليحسن كفنه ما استطاع. علماؤنا يقولون رحمه الله تعالى المراد باحسان الكفن نظافته وكثافته، يبقى تقيل يستف وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة في نفاسته. ان ضاق الكفن مفيش، زي موضوع مصعب بن عمير خلاص يكفن بما وجد ويستر بقية البدن بشيء من الإذخر، الحشيش اللي هو بيأخذ من الأرض النجيل يعني، فالمقصود أنه هذا يجوز. ثم أيها الإخوة يستحب بالتكفين بثوب واحد أو أكثر فوق الثياب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وحمزة بن عبد المطلب، واسمع القصة دي ولا تسمع، أسمعك الله الخير. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه، ثم قال أجاء هاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، قال له خلي بالك من الأعراب ده علمه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي شيئا فقسم وقسم للأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم كان بيتابع من الآخر يرعى ظهرهم. فلما جاءهم دفعوا إليه نصيبة. الرسول في غزوة خيبر قاتل فغنم غنائم قسمها بين الصحابة. الأعرابي بيتابع من وراء في الظهيرة في المؤخرة بيحمي ظهرهم. لما جه أمدوا له قالوا له الرسول ساب لك ده، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ إذا فقال قسم قسمته لك، ده نصيبك. فغضب الأعرابي وقال والله ما على هذا اتبعتك، أنا آمنت وهجرت وجاي جاهد عشان تديني فلوس، أنا لو عايز فلوس كنت قعدت بقى هناك، والله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك ليقاتل فيصيبني سهم ها هنا فأموت فأستشهد فأدخل الجنة. أنا عايز الجنة. آه يا شباب، يا من التزم يريد الدنيا. تريد الدنيا؟ يقول الحبيب كمحمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، يا رب انصر أمتنا يا رب، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض من عمل فيهم عمل الآخرة. يريد الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. واحد سني قاعد على العربية بيبيع والناس بتصلي، قوم صلي، يقول لي اصل قاعد بحرس البضاعة. بضاعة ايه يا ابو بضاعة؟ بضاعة ايه قوم صلي ولحيته كده ما يصلح. نعم انا كثيرا احذر فاقول ان هناك اصحاب لحى في هذا العصر ليسوا من الملتزمين في شيء. نعم اقول دخلاء، احذروهم، صارت تجارة بضاعة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم، فإنهم يفسدون علينا ويزودون وجوهنا ويسيئون إلينا ويضرون صورتنا عند الناس. نعم انظر إلى الرجل، الرسول يقول له قسم قسمته، يقول ما على هذا اتبعتك، أنا اتبعتك عشان تديني فلوس، قسم من الدنيا. لذلك دايما أنصح الملتزمين ما تنساش تسأل نفسك كل يوم السؤال ده، كل يوم أنا التزمت ليه؟ قل لي التزمت يا ولد عشان تبقى شيخ، عشان تبقى إمام، عشان تبقى كبير الناس يخافوا منك، عشان يحترموك، عشان يوقروك، عشان يأتمنوك ويقولوا ما بيسرقش ده سني، عشان ايه التزمت ليه؟ عشان الجنة. فاجمع همك على طلب الجنة وانسى كل ما سوى ذلك، خذها مني وصية وإياك أن تنساها. كل يوم اسأل نفسك التزمت ليه؟ لماذا؟ ما العلة في التزامك؟ تعلم من هذا الأعرابي، أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ومع ذلك تعلم منه يا جاهل يا أمي، تعلم منه يا منافق، تعلم. يقول ما تبعتك على هذا؟ أنا ما أسلمتش عشان ده، عشان فلوس. عشان كده كان بعض السلف لما يوسع الله عليه في الدنيا يبكي ويقول أخشى أن يكون استدراج، أخشى أن يكون تعجيل للطيبات في الدنيا فليس لي في الآخرة نصيب، يبكي ويخاف. يا أيها الحريص على الدنيا، قال والله ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار بحلقه فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ إن تصدق الله يصدقك. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل، يحمل بتشال، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته. الله أكبر، النبي قلع الجبة بتاعته كده وكفنه فيها في جبته. ثم كفنه النبي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما قال في الدعاء له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. أقول ثاني يا بختم سعدتك، ولكن أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. ثلاثة أثواب تكفن فيها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا شيء، يدرج فيها إدراجا الرجل كالمرأة. الرجل بيجوا يروحوا جايبين توب من التواب الثلاثة اللي أنا قلت لك عليها دي ويروحوا خرمينه من النص كده ويروحوا ملبسينه مدخلين دماغه هنا ويبقى عامل كده على الرجل. غلط،
بدعة.
لا، المرأة يعملوا لها خمار.
غلط،
بدعة. نفس ما قلت لك، تفرش الثلاث أدراج وتطبقهم عليه كده، يدرج فيها إدراجا وانتهت القضية. ليس هناك غير ذلك، يكفن في ثوب حبرة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة.
منبه مؤكدا ان الشورت الذي كان يلبسه الميت اثناء التغسيل سترة عشان لا تظهر عورته، يخلع منه قبل وضعه في الكفن، لانه غالبا يكون مبلول فيتشال يترمي ويكفن في ثلاثة اثواب فقط.
افيش اكثر من ثلاثة، يجوز واحد ويجوز اثنين ويجوز ثلاثة. اكثر من ثلاثة اسراف، اضاعة للمال. والمرأة في ذلك كالرجل. بقي شيء اخير في الكفن، هو تبخيره. انك تبخر الكفن، تجيب بخور وتمشي عليه الكفن كده عشان الدخان البخور يتخلل الكفن وتبخر الحجرة التي فيها هذا الميت. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. بقي الدفن، كيف ندفن الميت؟ مسألة مهمة جدا وخطيرة، لأن أكثر الناس يدفنون على غير السنة، والقبور في الأصل على غير السنة. نؤجل ذلك إلى اللقاء القادم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.